أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثمرة الاعتقاد بالبداء. قلنا إن البداء في اللغة عبارة عن الظهور بعد الخفاء، والبداء في الاصطلاح عبارة عن الإظهار بعد الإخفاء، وهذا يرجع إلى التقدير والقضاء والقدر والمشيئة الإلهية. ومن هنا قسم القضاء الإلهي إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول القضاء المخزون، وهو القضاء الذي لم يطلع رب العالمين عليه أحدا من خلقه، واستأثر به لنفسه. وهذا القضاء لا يقع فيه البداء، وإنما ينشأ البداء من هذا العلم المكنون المخزون. القسم الثاني هو القضاء المحتوم المدون في اللوح المحفوظ، وهو قضاء الله الذي أطلع عليه نبيه أو ملائكته على أنه سيقع حتما، ولا ريب في أن هذا القسم لا يقع فيه البداء، لأن الله عز وجل حاشاه أن يخلف وعده وأن يكذب أنبياءه ورسله وملائكته. فالبداء لا يقع في القضاء المحتوم، لكن البداء لا ينشأ من القضاء المحتوم الذي هو القسم الثاني، وإنما ينشأ من القضاء الأول الذي هو مخزون في علم الله تبارك وتعالى. القسم الثالث القضاء الموقوف أو القضاء المخروم المدون في لوح المحو والإثبات، وهو القضاء الذي أطلع الله عز وجل عليه نبيه أو ملائكته بوقوعه في الخارج، إلا أنه موقوف على مشيئة الله عز وجل. فهذا القضاء يتوقف على ألا تتعلق مشيئة الله بخلافه. هذا القسم الثالث هو الذي يقع فيه البداء، فيقع الكلام في ثمرة البداء التي تحصل في هذا القسم الثالث. إذن اتضح أن البداء إنما يقع في خصوص القسم الثالث من القضاء الإلهي، وهو القضاء الموقوف المعبر عنه بلوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. والالتزام بجواز البداء في هذا القسم الثالث لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى، وليس في الالتزام بهذا البداء ما ينافي عظمة الله وجلاله عز وجل، لأن المراد بالبداء الإظهار بعد الإخفاء، يعني رب العالمين يظهر مشيئته وحكمه وقضاءه بعد أن أخفاه عن عبيده لحكمة، وهذا لا يلزم منه نسبة الجهل إلى الله عز وجل، بخلاف البداء بالمعنى اللغوي الظهور بعد الخفاء يلزم منه الجهل، يعني كان الشيء خفيا عليه ثم اتضح له، هذا آية في المخلوقين لا في الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. بالتالي يذكر السيد الخوي رحمه الله عدة ثمار أهمها ثلاثة. الثمرة الأولى القول بالبداء اعتراف صريح بأن العالم تحت سلطان الله وقدرته في كلتا حيثيتيه، حيثية الحدوث وحيثية البقاء، حيثية الابتداء وحيثية الاستمرار. إذن إرادة الله عز وجل نافذة في الأشياء أزلا وأبدا، يعني منذ الأزل وإلى الأبد. الثمرة الثانية في القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين، وشتان بين علم الخالق والمخلوق، فعلم المخلوقين لا يحيط بما أحاط به علم الله تبارك وتعالى حتى لو كانوا من الأنبياء أو الأوصياء، فإن بعضهم وإن كان عالما بتعليم الله إياه لكنه ليس بعالم بجميع عوالم الممكنات، فإن الذي يحيط ويهيمن على جميع عالم الممكنات هو الله تبارك وتعالى، وقد أودع ذلك في علمه المخزون المكنون الذي استأثر به لنفسه، فإنه لا يعلم أحد بمشيئة الله تبارك وتعالى أن هذا الشيء سيوجد أو لن يوجد إلا إذا أخبره الله عز وجل على نحو الحاتم، وأما إذا أخبره على نحو الوقوع في الخارج فهذا الذي سيقع في الخارج ربما يقع وربما لا يقع، لأنه معلق على مشيئة الله تبارك وتعالى. فلو أخبره أن فلان سيموت في اليوم الفلاني في هذه الحالة ربما يموت وربما لا يموت، ولا بأس بهذه المكاشفة. يقول أحدهم كنت جالسا في مجلس فدخل رجل كبير السن إلى المجلس ولم يلتفت إليه أحد، فوقفت لكوني عزيزا في قومي وقلت: أبا فلان تفضل واجلس هنا تفضل. ففسح له الجميع المقام. يقول: وكنت لا أعرف من هو، كنيته أبو فلان لكي أشعر الحاضرين أن له مكانة. وحينما جلس قال له هذا القادم: إنما جئت لأجلك، أنا ملك الموت، جئت لأقبض روحك، ولكن بعملك الصالح احترام المؤمنين أطال الله في عمرك. فما يدري الإنسان أي عمل من الأعمال قد يطيل في عمره أو قد يقصم أجله. إذن الأعمال معلقة والآجال والآمال معلقة على مشيئة الله تبارك وتعالى. هذه الثمرة الثانية، الفارق بين علم الخالق والمخلوق. الثمرة الثالثة وهي مهمة جدا، الاعتقاد بالبداء يوجب الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى وطلب الحاجة منه وحده والدعاء والتوسل والتضرع إليه. والرواية المشهورة المعروفة على الكثير من الألسن: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فإن المؤمن إذا انقطع إلى الله كفاه المهمات ووفقه للطاعة وأبعده عن المعصية. فإن إنكار البداء هو الالتزام بأن ما جرى به قلم التقدير ثابت لا يتغير، كائن لا محالة، من دون أي استثناء يلزم منه يأس المعتقد بهذه العقيدة وييأس من إجابة دعائه. فإن ما يطلبه العبد إذا كان قد جرى به قلم التقدير وإذا كان ثابتا لا محالة، لا تكون حينئذ حاجة إلى الدعاء وإلى التوسل. نعم، يتوسل الإنسان ويتضرع إلى الله ويدعوه إذا كان يأمل في وجود تغيير، وإذا كان يأمل في تغير المشيئة الإلهية. أما إذا يئس الإنسان وأنه عمل أو لم يعمل لن يتغير شيء، تصدق أو لم يتصدق لن يتغير شيء. لذلك عندنا الكثير من الأعمال توجب التغيير. مثلا من يمرض كثيرا الفدية تؤثر كثيرا، يعني تذبح ذبيحة وتوزعها على الفقراء، إن الله يحب إراقة الدماء. الصدقة في الرواية: إن الصدقة تدفع البلاء المبرم إبراما. هذا القضاء المحكم، الصدقة تأثر. لذلك ورد أنه لا ينفع الميت في قبره ليلة الوحشة، ليلة الدفن، شيء أفضل من الصدقة. إذن الثمرة الثالثة أن الإنسان في سائر عباداته وصدقاته ورد عن الأئمة عليهم السلام أنها تزيد في العمر وتبارك في الرزق وغير ذلك مما يطلبه العبد، أي أن الاعتقاد بالبداء وتغير المشيئة الإلهية له أثر كبير في انقطاع العبد إلى الله والتضرع إليه والدعاء. وهذا سر ما ورد في الروايات الكثيرة من التأكيد على عقيدة البداء والاهتمام بشأنه، فقد روى الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن زرارة عن أحدهما الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام قال: ما عبد الله عز وجل بشيء مثل البداء. وفي مثل آخر: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من البداء، إما أفضل من البداء أو مثل البداء. يعني كيف اللي استنقطع إلى الله إذا اعتقدوا بأن المشيئة تتغير؟ الاعتقاد بالبداء يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وروى الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما عظم الله عز وجل بمثل البداء. وروى بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بعث الله عز وجل نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية لله عز وجل، وخلع الأنداد، الأنداد يعني الند هو الشريك، خلع الأنداد يعني شركاء الله عز وجل ليس له شركاء، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. والسر في هذا الاهتمام أن إنكار البداء يشترك في النتيجة مع القول بأن الله عز وجل غير قادر على أن يغير ما جرى عليه قلم التقدير، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن يوجد قولان: القول الأول إنكار البداء، القول الثاني إن الله أصلا غير قادر على تغيير ما جرى عليه قلم التقدير. وكلا هذا القولين نتيجته واحدة، وهي يأس العبد من إجابة دعائه، ويأس العبد يوجب عدم توجه العبد في طلباته إلى ربه. لذلك ورد عندنا في الروايات الكثيرة: أكبر الكبائر الشرك بالله، وثاني أكبر الكبائر اليأس من روح الله. يعني تيأس من رحمة الله، رحمة الله واسعة. لذلك كان يقول الحسن البصري: العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا. يعني أمام نار رب العالمين وحساب العسير، العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا. فقال الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك. يعني أمام رحمة الله الواسعة وجنات الواسعة كيف هذا يهلك ويدخل النار؟ رب العالمين رحمته تسبق غضبا، حقيقة البداء عند الشيعة. خلاصة الثمار الثلاث: الثمرة الأولى من يعتقد بالبداء يعترف صريحا بأن العالم تحت سلطان الله وهيمنته وعلمه. النقطة الثانية: من يعتقد بالبداء يفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. النقطة الثالثة: من يعتقد بالبداء ينقطع إلى الله في دعائه وتضرعه وحوائجه. حقيقة البداء عند الشيعة: قلنا إن البداء في اللغة عبارة عن الظهور بعد الخفاء، وهذا يستحيل في حق الله لأنه يلزم منه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى. وأما ما يعتقد به الشيعة فهو الإظهار بعد الإخفاء، هذا هو المعنى الاصطلاحي. سؤال: يا أخي لماذا استخدمتم هذا المصطلح الذي هو في اللغة ظاهره مشكلة، فلتستخدموا مصطلحا لا يشنع عليكم؟ الجواب: استخدام هذه المصطلحات موجود في اللغة العربية بكثرة ويدرس في علم البديع، يقال له المجاز المرسل بنحو علاقة المشاكلة. مثل ماذا؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يمكرون يعني ماذا؟ يخادعون. ويمكر الله يعني الله يخدعهم. هنا ويمكر الله يعني ماذا؟ الله ينصر المؤمنين. المراد بالمكر هنا نصرة المؤمنين وإبطال خديعة الكافرين والمشركين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني ويمكر الكافرون وينصر الله المؤمنين والله خير الناصرين. فاستخدم رب العالمين لفظة المكر في غير معناها بعلاقة المشاكلة، لأنه جاورتها كلمة المكر. لذلك في علم البديع يدرسون المجاز المرسل ويدرسون علاقة المجاورة. علاقة المشاكلة في اصطلاح علماء البديع هذا هو تعريفها، يقولون: المشاكلة ذكر معنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير وقوعا محققا أو مقدرا. ففي الآية الكريمة ويمكرون ويمكر الله، ذكر رب العالمين معنى نصرة المؤمنين بلفظ غيره، بغير لفظة النصرة وإنما بلفظ المكر، لوقوع هذه النصرة بصحبة الخديعة. هناك صحبة ومقارنة، في الوقت اللي يخدعون الله ينصر، فإذن هناك علاقة مجاورة ومشاكلة. الآن بالنسبة إلى موطن بحثنا، البدا في اللغة من بدا يبدو ظهر، والبداء في اللغة عبارة عن الظهور بعد الخفاء. أخذت هذه اللفظة البداء واستخدمت في معنى آخر، ليس بمعنى الظهور وإنما بمعنى الإظهار. فاستخدمت لفظة البداء في معنى غير معناها، فإن معنى البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء، واستخدمت في معنى آخر وهو الإظهار بعد الإخفاء لوقوع الإظهار مصاحبا للظهور. فهناك علاقة مشاكلة، وهذا من المجاز المرسل وموجود بكثرة في القرآن الكريم وموجود بكثرة في في استعمالات العرى. لذلك لابد من ماذا؟ لابد من ملاحظة أساليب العرب في اللغة العربية. إذن إطلاق لفظ البداء على المعنى الاصطلاحي الإظهار بعد الإخفاء مبني على التنزيل. تنزيل الإظهار بعد الإخفاء بمنزلة الظهور بعد الخفاء، يعني استخدم هذا المصطلح اللغوي البداء في المصطلح الاصطلاحي بحكم علاقة المشاكلة. واضح إن شاء الله علاقة المشاكلة. ذكر معنى بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك المعنى. وقد يقال إن استخدام البداء بالمشاكلة لم يرد إلا في كلمات الشيعة الإمامية وفي رواياتهم خاصة، فيكون الجواب إن هذا ورد في روايات أهل السنة، بل ورد في صحيح البخاري. ذكر البخاري بإسناده عن أبي عمرو إن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص، إلى آخر الرواية طويلة. بدا لله عز وجل يعني كان خافيا على الله ثم ظهر له أن يبتليهم، أو لا، المراد كان مقدرا للأبرص والأعمى والأقرع، مشيئة الله كانت موجودة في العلم المخزون لكنه لم يظهرها لهم ثم بعد ذلك أظهرها لهم. هنا استخدم البداء بالمصطلح الشيعي، وموجودة هذه الرواية في صحيح البخاري. بل إن البداء واستعمال البداء بمعنى الإظهار بعد الإخفاء استعمل في القرآن الكريم كقوله تعالى الآن علم الله أن فيكم ضعفا، يعني الآن اكتشف رب العالمين أن المسلمين فيهم ضعف، استغفر الله، هذا جهل. الآن علم الله أن فيكم ضعفا، يعني الله عز وجل أراد أن يعلمكم أن فيكم ضعفا. لا تصدقون روحكم، تحسبون أن أنتم شجعان، لما امتحنكم اتضح لكم أنكم ضعفاء وأن فيكم ضعفاء، لذلك خفف عنكم بعد أن أظهر لكم وبعد أن امتحنكم. هذا إظهار بعد إخفاء. وقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم يعني رب العالمين ما كان يعلم، لو أراد لكن أراد أن يعلمكم أي الحزبين. وقوله تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني حتى نبين لهم. وهناك سؤال لا بأس دائما يتكرر، كثير من الناس يقول ليش الله خلقني؟ لو استشارني أقول له أنا ما أريد أجي إلى الدنيا، الدنيا كلها بلاوي، أنا ما أريد أعيش، أريد أموت، ولو رب العالمين ما خلقني أحسن ولو استشارني لقلت لا أريد المجيء إلى الدنيا، أروح الجنة، أما يخلقني وأبتلى بالمعاصي وأروح النار. هذا كثير من الناس عندهم هذا السؤال، هذا الإشكال. جوابه حتى لو هذا نيتك، لو لم يخلقك رب العالمين لصح أن تحتج عليه، وتقول لما لم توجدني وتختبرني؟ لما تم الله يعلم ان انت الله رب العالمين يعلم ان هذا الشخص اذا يخلق يعصي وروح النار، يعلم يعلم ان يزيد وان شمر بن ذي الجوشان يعصي رب العالمين بقتل الحسين وروح النار. لكن لو رب العالمين ما خلق يزيد وما خلق شمر بن ذي الجوشان لان رب العالمين يعرف من نيتهم هذه، لاحتج يزيد والشمر كيف تحاسبني وتدخلني النار من دون أن تمتحني ومن دون أن تختبرني؟ لذلك لاحظ الآية لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تبارك الذي بيدي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أكثر الروايات من طرق أهل السنة التي تطرقت إلى أن الصدقة والدعاء يغيران القضاء. أما ما وقع في كلمات المعصومين من الإنباء بالحوادث المستقبلة فتحقيق الحال فيها أن المعصوم إما أن يخبر على نحو وقوعها الحتمي وإما أن يخبر على نحو وقوعها في الخارج. فإن أخبر على أنها تقع حتما فإنها حتما ستقع، لأن الله لا يكذب وعده ورسوله ولا يكذب أنبياءه ولا يكذب ملائكته. فيكون ما أخبر به النبي أو الإمام إنما هو القضاء محتوم لا القضاء مخروم. وأما إذا أخبر المعصوم على أن شيء يقع في الخارج ولم يشر إلى أنه حتمي، أو إذا أخبر على أنه معلق على مشيئة الله تبارك وتعالى، ففي هذه الحالة يكون معلقا ولا يكون محكما ومحتوما إلا إذا نصبت قرينة متصلة أو منفصلة تدل على أن هذا القضاء من القضاء المحتوم الذي لا يتغير. وأما إذا لم تدل القرينة على ذلك فلا يمكن حمله على أنه من القضاء المحتوم. روى العياشي عن عمر بن الحمق الخزاعي رضوان الله عليه قال دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام حين ضرب على قرنه يعني على رأسه، فقال لي يا عمر إني مفارقكم، ثم قال سنة السبعين فيها بلاء، إلى أن قال فقلت بأبي أنت وأمي قلت إلى السبعين بلاء، فهل بعد السبعين رخاء؟ قال نعم يا عمر إن بعد البلاء رخاء. وذكر آية يمحو الله ما يشاء، يعني إذا شاء الله أن لا يتغير هذا الحق. عمر بن الحمق الخزاعي حاصر معاوية وطلب منه البراءة من أمير المؤمنين ولم يتبرع، أمر بضرب عنقه وولده وأصحابه. فقال له نقدم قتلك أو قتل الولد؟ قال بل اضرب عنق ولدي أمامي. قال لماذا؟ قال إني أخشى أن يرى حرارة السيف على رقبتي فيتبرأ من ولاية علي بن أبي طالب. نعم، ولكن أضرب عنقه أمامي لأمرين: أولا لكي أطمئن أنه رحل من الدنيا على ولاية أمير المؤمنين، وثانيا لكي أؤجر بقتلي وبتحمل مقتل ولدي. رجال أعظم أشعوس. هذا تمام الكلام في بحث البداء في التكوين. أصول التفسير يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.